السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات في جروب ميديا تأمين. أسعد الله مساءكم كل خير. أنا زميلكم سعود الصعب، محامي في شركة كلايد أند كو، وفي الحقيقة يسعدني ويشرفني بشكل كبير أنه أكون جزء معاكم أولا في هذا الجروب اللي مهما قلت ما تتصورون حجم الفائدة اللي وجدناها والاحتكاك بالخبرات. صحيح أني ما يمكنني ما أتكلم كثير أو كذا، لكن مستمع منصت بشكل كبير لكل ما يدور فيه، وأشكر جميع القائمين عليه اللي مستمرين ومعودين على الاستمرار في عطائهم واهتمامهم بهذا الجروب، آخرها من خلال إنشائهم للتطبيق الأخير اللي راح يرفع مستوى الوعي بدون أدنى شك، ويقرب الجميع من المهتمين قطاع التأمين والمهتمين بمجاله بجوانبه سواء بأي لاين من البزنس. أنا بالنسبة لي محامي، ف يهمنا طبعا إذا كان في جانب من جوانب الإضافة اللي ممكن أقدر أقدمها امتنانا أولا لهذا الجروب، امتنانا لمعرفتكم وصحبتكم، هو أنه استعرض لكم بعض الأمور القانونية أو المشاكل القانونية، ما ودي أقول مشاكل ولكن المسائل القانونية اللي تظهر من خلال تأمين الممتلكات والحريق. راح أبدأ بس نبذة بسيطة عني. أنا سعود الصعب، محامي في شركة كلايد أند كو للمحاماة. شركة كلايد أند كو من الشركات المتخصصة في مجال محاماة التأمين وأنظمة التأمين ولوائحه، لها فروع عديدة حول العالم، حوالي 50 فرع، وتركيزها الأكبر يصب في سوق التأمين ومعالجته ومعالجة كل ما يدور في هذا السوق، سواء من جانب الريجولاتوري، من جانب التشريعات، من جانب التعليمات اللي صادرة من الجهات الرقابية، أو حتى من جانب الكليمز والمسائل المتعلقة بالكليمز، وحتى لو لا سمح الله امتدت القضايا. النقاش اللي ودي استعرضه اليوم أو المحاضرة إذا حبيتوا تسمونها راح تكون مفصلة إلى بعض الأجزاء ومحاور معينة. في البداية راح أوضح لكم بعض الأمور والمسائل القانونية اللي نواجهها في وثائق التأمين، واللي ممكن يصدر منها بعض الإشكالات لو وصلت لا سمح الله الأمور إلى جهات قضائية. راح نستعرض أيضا تعليمات المؤسسة، راح نمر عليها ونمر على إيش المشاكل القانونية اللي ممكن تقع فيها بعض الشركات لو ما كان في full compliance مع هذه الانستركشنز اللي صادرة من سامة. ما أتكلم على بعض الجوانب المهمة في تقرير معاين الخسائر، وضرورة إنه شركة التأمين تكون على علم ووعي بهذه الجوانب اللي في تقرير معاين الخسائر أساس تتفادى أي إشكالات مستقبلا. بعض توجيهات الدفاع المدني، وفي النهاية نقاط مهمة لإدارة المطالبات والاكتتاب اللي هم الكليمز والأندررايترز. وقبل ما أبدأ بمشاركتي في الحقيقة أعتذر إذا تزامن وقت هذه المشاركة مع مباراة الجار نادي النصر، وأعتذر من أخواننا النصراويين، وأنا متأكد إن شاء الله أن المحاضرة والدردشة هذه بتصير أفود لهم إن شاء الله من مباراة النصر. طبعا في البداية الآن لما نجي نتكلم على تأمين ممتلكات الحريق من زاوية قانونية بحتة، راح ننظر إلى أنه حوادث الحريق أو أي تضرر للممتلكات بالتحديد يدخل فيه أطراف كثيرة، وهذه من الأمور اللي تجعل الأطراف المرتبطة باللوس هذه أو الخسارة هذه تواجه مشاكل كبيرة في الحصول على المعلومات. يعني فعلى سبيل المثال لو عندنا حالة حريق لأحد الممتلكات، احنا راح نجي نتكلم على انه من ضمن الأطراف شركة التأمين، المؤمن له برضو ممكن يعين كونسلتنت كإنشورنس كونسلتنت على سبيل المثال، ممكن يكون موجود بروكر، ممكن يكون موجود محامين، ايضا في جهات اخرى معينة، ممكن تكون من ضمن الدفاع المدني طبعا، مقدر الخسائر. وكل هذه الجهات لك أن تتخيل بحجمها، كل جهة من هذه الجهات أنت تطلب منها معلومة معينة، البروكر ممكن يوافيك بالمراسلات. المؤمن له أنت تحتاج منه documents ومستندات تتعلق بالمطالبة. الدفاع المدني أنت تنتظر التقرير، في البداية راح يوصل لك المشهد، بعدين راح تضطر أنك تطلب التقرير لتفاصيل الحادث، مقدر الخسائر أيضا راح يكون في أكثر من درافت للريبورت. والشركة طبعا عندها تحتاج في إدارة المطالبات لمعالجة هذا الموضوع والبت فيه. فكل هذه الجهات موجودة محيطة بحالة الخسارة هذه، فكثرة الأطراف المشتركة دائما تخلق صعوبة في الحصول على دقة المعلومة والتأخير في البت في المطالبة. التأخير ممكن يسبب إشكالات للطرف المؤمن له، وبالتالي يزداد التصعيد وتزداد وتيرة أو شدة الخسارة، لأنه بيبدأ ينظر لها إلى جانب خسائر تبعية، وهذا الشيء برضو ممكن يضع شركة التأمين في بعض الإشكالات. بغض النظر يعني مو بالضرورة فقط في البزنس انترابشن، ممكن بعض الإشكالات فيما يتعلق في التأخير في سداد المطالبة، وإحنا عارفين أن التأخير في سداد المطالبة أيضا الآن لجان التأمين والمحاكم بشكل عام في السعودية، إذا ما شافت أن شركة التأمين لها مبرر ممكن أنه تصدر وتأمر بتعويض المؤمن له بمصاريف تتعلق بالتأخير عن سداد المطالبة. لذلك فلما نيجي ننظر إلى المستند اللي ينظم العلاقة بين المؤمن له وشركة التأمين هو الوثيقة. لذلك الوثيقة لازم تكون واضحة، ويجب أن يكثر الاهتمام بنصوص الوثيقة. نلاحظ كثير موجود في السوق أنه الترجمة واردة، أخذ البوليسي ووردينج من أكثر من جهة، بعضها تكون LM7 ووردينج صارت جاي من لندن أند رايترز، من لندن ري إنشوررز، بعضها تكون يعني كلاسيك، خلنا نسميه كلاسيك ووردينج أدابتد وأنه جرى تعارف عليه. ولكن كثير من الأمور اللي احنا واجهناها وشفناها في السوق أنه كثير من الووردينج هذا، البوليسي ووردينج هذا، مو بالضرورة يكون متلائم مع الأنظمة واللوائح اللي موجودة في السعودية. ناهيك على أنه أهمية تكون دقة المصطلحات باللغة العربية. مثال بسيط، خلونا نمشي على مثال بسيط اللي هو الوارنتيز. إلى قبل فترة الوارنتي هو من الأمور اللي يعتبر جوهري إن لم يكن أساسي في وثائق الممتلكات، وخصوصا فيما يتعلق بحوادث الحريق. طبعا ما يحتاج نتكلم عن انتشار حوادث الحريق في الفترة الأخيرة، وصلت إلى أعلى درجاتها سواء في السعودية أو خارج السعودية. فلذلك أنت وسيلتك الأساسية لتحمي موقف الشركة هو الوارنتيز هذه، وضعف الاهتمام بمصطلحات الوارنتيز فيه كأنه شركة التأمين تتنازل عن حقها في التمسك في العقد اللي هو وثيقة التأمين. لذلك الوردينجز لهذه الوارنتيز ضروري أن يكون دقيق وموضح وصريح، مو بس فقط في البوليسي سكيدجول. الوردينج هو البوليسي ووردينج بالتحديد الوارنتيز حالها كحال الاستثناءات. لو في احد طلب رأي يعني القانوني، انا بالتأكيد راح اولا حماية للمؤمن له وموقفي امام المؤمن له كعميل، وكذلك اتباع الارشادات اللي صادرة من مؤسسة النقل العربي السعودي فيما يتعلق بحماية العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، هو أنه أجعل وأطلب من المؤمن له أنه يقر بقراءته واطلاع على كامل شروط الوثيقة. وكذلك فيما يتعلق بالتحديد بالوارنتيز أنه أطلب منه التوقيع والتعهد. الإشكالية في الوارنتيز أنه هي تعهدات أو ضمانات. سابقا قبل تقريبا 8 أو 10 سنوات كان ينظر للوارنتيز على أنها زي أي شرط في الوثيقة، شرط يجب الالتزام فيه، وكان ينظر له على أنه هو من ضمن الشروط اللي إذا كانت مرتبطة بالحادث فممكن لشركة التأمين التمسك فيها إذا كانت ما لها ارتباط في الحادث، فشركة التأمين لا يحق لها التمسك فيها. ولكن احنا دائما نقول في الوارنتيز يجب انه يعرف على انه ما هو فقط انه هي ضمانات يجب انه يتعهد بالقيام فيها المعاملات، بل وانها يجب ان تكون موجودة ليكون الغطاء التأميني متوفر، وبدونها كأن شيء لم يكن، وكأن الغطاء غير موجود وانه ما في تغطية. ممكن في المقابل يسترجع البريميوم، لكن دائما في التعريفات انا ارى انه ضروري، وهذا رايي الشخصي، انه ضروري انه يكون من ضمن التعريفات فيما يتعلق بالضمانات والوارنتيز هو الشروط التي الشرط الذي يجب على المؤمن له الالتزام به لاجل سريان التغطيه، لاجل سريان التغطيه. لما نيجي نلقي نظره بشكل ادق شويه على الوارنتيز، زي ما قلنا قبل الإشكالية مو بس أنه هي مهمة فيما يتعلق بالحريق، لكنها كفيلة أنه تضمن حق الطرفين سواء كمؤملة أو شركة تأمين، بالإضافة إلى أنه يساعد شركة التأمين فيما يتعلق بالريسك أسسمنت وأنها تضع البريميوم المناسب. فلما نجي الأهم الوارنتيز اللي هو السيفل ديفنس لايسنس، طبعا سابقا كان ولا لا نزال نشوفه للأسف الآن، أنه regulatory compliance اللي هو الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية، وهذا شرط عام ومعروف انه دائما الشرط الخاص واللي يكون دقيق نظاما يكون يؤخذ به بشكل اكبر ويكون له حجة اقوى. لذلك فلما يتم تحديد الاشتراطات والرخص المطلوبة، هذا بيعطي شركة التأمين الحق اقوى واكبر. بدأنا نرى من فترة الأخيرة أنه فيه تدقيق فيما يتعلق بالسيفل ديفنس لايسنس حتى في البوليسي ووردينج، ما هو فقط في البوليسي سكيدجول. وأنا أعيد وأكرر أنه هذه من أهم الاشتراطات ومتوافقة مع تعليمات المؤسسة عام 2016 فيما يتعلق بأهمية وجود رخصة الدفاع المدني سارية. ما هو فقط أنه لابد أن يكون فيه سيفل ديفنس لايسنس، نلاحظ من بعض الممارسات أنه بعض البروبرتيز، بعض الممتلكات تكون under construction أو erection في مرحلة انتقالية أنها تكون مكتملة. فلأنه الدفاع المدني يشترط وجود غطاء تأميني، تلقى بعض الممتلكات والمؤمن لهم يبحثون عن غطاء الممتلكات بحكم أنه أرخص من ناحية البريميوم من غطاء الانجينيرينج انشورنس بشكل عام أو التأمين الهندسي، فلأنه متطلب نظامي من الدفاع المدني وإلزامي فيما يتعلق بالهاي ريسك بروبرتيز. فبالتالي يبرم وثيقة ورخصة الدفاع المدني لسه ما أصدرت. الآن بعد تعليمات المؤسسة طبعا ضروري أنه هذه تكون موجود، ولكن خلونا نفترض السيناريو أنه لو أصدرت شركة التأمين بعدم سرايا، يعني لو أصدرت شركة التأمين وثيقة ولا تزال لا يوجد رخصة دفاع مدني سارية. أولا رخصة الدفاع المدني دائما إثبات على اكتمال المنشأة، لذلك شركة التأمين على سبيل المثال لو أصدرت وثيقة بدون وجود رخصة الدفاع المدني، فهذا يعتبر تنازل منها على هذا الحق وعلى هذا الاشتراط، برضو يعتبر تنازل منها على أن المبنى غير مكتمل، فلأن هي قامت بالإصدار الوثيقة، فمعناها قيامها بإصدار الوثيقة هذا إقرار منها أنه هذا المبنى متكامل، لا سيما وأنه متوقع أنه شركة التأمين تقوم ببري ريسك سيرفي أو معاينة قبل البليسمنت للكفر أو قبل ما يعني تضع تصدر وثيقتها. من ضمن أيضا الوارنتيز المهمة اللي هو فاير فايتنج سيستم بأنواعه وسبرينكلز. نشوف احيانا من ضمن الوارنتيز انه فاير فايتنج سيستمز انه لابد انها تكون موجوده ومناسبه ومتلائمه، وهذا شيء جميل وما عندنا شك فيه ولا اشكاليه. الاشكاليه انه اواجهها انه اذا شركه التامين ترى انه هو شيء مهم واحنا جميعنا سواء حتى لو كان مؤمن له، يجب ان تكون شركه التامين للتاكد من نفاذ هذا الشرط انه يكون في جدولة دورية وصيانة دورية وإلى آخر، والصيانة الدورية هذه لازم تطلبها شركة التأمين باستمرار ما هو فقط انه وقت وقوع الخساره تبدا تطلبها شركه التامين. هنا 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 اللي يبين يعني لو حصل حادثه لا سمح الله، هنا يبين انه وين شركه التامين اللي هي مهتمه بالعميل والمؤمن له، وشركه التامين اللي تبحث ممكن في رؤيه طرف ثالث انه تبحث عن اي سبب لعدم دفع المطالبه. فلما يكون في الوثيقه في جدول او صيانه دوريه مطلوبه من المؤمن له على انظمه الحريق، فبالتالي ما راح يضر شركه التامين لو تطلبها بشكل دوري، وهذا يؤكد نيتها على حرص وسلامه الممتلك المؤمن ممتلكات المؤمن له، وكذلك كومبلاينس مع 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 البوليسي ووردنج، بالإضافة إلى ريسك أسسمنت في النهاية. نجي للواتر سبرينكلز اللي هي رشاشات المويه، هو موجود غالبا في وثائق التأمين برضو. ضرورة أن يكون في اختبارات موجودة لهذه السبرينكلز وسجلات بهذه التجارب والتست اللي موجودة بشكل دوري، ومثل ما قلنا الفاير فايتنج سيستمز نفس الشيء، نفس الشيء فيما يتعلق باختبارات اللي يتعلق بجرس الانذار، الواتشمان انه يكون في شخص على الاقل واحد يراقب. هذه كلها اشتراطات مهمه فيما يتعلق في حوادث الحريق. ومن الامور اللي نلاحظها دائما انه ما يكون المؤمن له منصاع لها او ملتزم بها بشكل كبير، ولكن احيانا شركات التأمين تتنازل عن هذا الحق بطريقة أو بأخرى.
طبعا نيجي للمسألة اللي شوي أكثر جوهرية. زي ما قلنا قبل شوي أنه أحيانا البوليسي ووردينج يكون أدابتد أو تم استنساخه من LM7 ولا different wordings من لندن ماركت. نشاهد بعض الإشكالات فيما يتعلق بمصطلحات وثيقة التأمين. نجي مثلا على سبيل المثال زي ما قلنا قبل شوي في الوارنتيز والضمانات. الوارنتيز لها في بريطانيا لها تعريف خاصة، لها أبليكيشن خاص، تطبيق معين، المحكمة عارفة مثلا الأمور. احنا نتكلم على لما نجي ناخذ مصطلحات صادرة من بريطانيا، احنا نتكلم على ناس لهم أكثر من 150 سنة فيما يتعلق بالتأمين، مقارنة بالسعودية لا. لذلك احنا لازم نضع المصطلحات اللي تتوائم وتتناسب مع الوضع في السوق السعودي. لذلك على اساس نحمي انفسنا لابد ان يكون التعريف واضح ودقيق، انه مثلا ضمانات انه اشتراطات اللي يجب على المؤمن انه يلتزم بها لتتوفر التغطية، وبدونها لا يعتبر هناك تغطية او تعتبر وثيقة ملغاة. نجي مثلا على ترم مشهور جدا اللي هو condition precedent. هذا لما تشوفونه في الوثيقة في الوثائق باللغة الإنجليزية، هذا أكبر دليل واضح على استنساخ الوثائق نظاما. condition precedent هذا يعتبر نوع من أنواع الشروط في العقود المتواجدة في بريطانيا، هذا ما له وجود في السعودية، ما في شيء اسمه condition precedent. لذلك أنت لازم تضع التعريف المناسب المطلوب في الوثيقة على أساس يؤدي هذا الشرط غرضه. فلذلك لما نشوف condition precedent، لا، المقصود بcondition precedent هو تبع النظام البريطاني والقضاء البريطاني، هو يعني الشرط اللي يسمى أو تعريفه the condition that the insured has to comply with in order for the policy to operate. نجي عندنا هنا لما خصوصا لما تجي تترجم الوثيقة، طبعا بغض النظر على انه ما في شيء في السعودية اسمه condition precedent، حتى لما تترجم الوثيقة بعض الترجمة اللي نواجهها ونشوفها انه الشرط المسبق، يجب انه يعرف بشكل واضح انه الشرط اللي بناء عليه تم التعاقد مع المؤمن، انه اللي بناء عليه انه هذا هو الشرط الاساسي لاجل سريان التغطية، حاله كحال الوارنتي. كأنه أنت قاعد تقول في الوثيقة أنه هذه من الشروط الأساسية، ما هي مجرد general conditions أو special conditions اللي موجودة في الوثيقة، هذه شروط أخرى. في من ضمن الأشياء اللي لاحظها أنه في خلط نوعا ما في التفريق بين هذه الشروط وأهميتها وأولويتها؟ وهذا الشيء اللي يظهر لما أنت تترجم أحيانا بعض المصطلحات وبعض الوثائق ولا يكون عندك عقد متكامل بشكل تام. لذلك البوليسي سكيدجول والبوليسي ووردنج جزئين مع بعض لا يتجزؤون. الإشكالية أنه لو وصل نزاعات دائما راح ينظر إلى العقد ككل، ما راح ينظر إلى البوليسي سكيدجول فقط، لأن البوليسي سكيدجول مجرد مختصرات على اللي موجود في البوليسي ووردنج. إذا كان البوليسي سكيدجول ما هو معكوس تماما باللي موجود داخل البوليسي ووردنج، حتى لو كان البوليسي ووردنج مجرد ستاندرد، لابد أن يكون متلائم ومتوافق، وأن تكون الشروط اللي يعني تكون الشروط الموجودة متناسبة مع اللي موجود في policy schedule. يعني ما ألقى مثلا شيء موجود في policy schedule ولا ألقاه في الوثيقة أو policy wording، هذه مشكلة، لأنه الشرط اللي موجود في policy schedule ما راح يكون كامل ومعرف، ولما تجي للبوليسي ووردنج ما تلقاه موجود. لذلك أمام الجهة القضائية أو أمام لجان المنازعات التعمية راح يكون الشرط إلى حد ما، ربما يكون إلى حد ما كأن لم يكن، لأنه ما هو معرف، والشيء اللي ما هو معرف أو مبهم يفسر فيه الشك لصالح المؤمن له، وهذا اللي يخلق نوعا من الخوف عند بعض شركات التأمين مما كيف الأمور ممكن تصل لو وصلت إلى القضاء. لا، الموضوع بسيط جدا، الموضوع يبغى له شوية توافق. لما نتكلم على مستندات الوثيقة أنه كلها مستندات العقد، هذا شيء جميل، ولكن ضرورة أن يكون في توافق بين هذه المستندات. فاللي موجود في البوليسي سكيدجول لازم يكون موجود أيضا بتفاصيل وبدقة في البوليسي ووردينج، ولا بد أن اللغة العربية تكون موضحة ودقيقة وواضحة. مثل ما قلنا، الشك يفسر لصالح المؤمن له، وإذا كان الشك يفسر لصالح المؤمن له، هذا معناه أنه حق معين تم التنازل فيه من أحد الأطراف بسبب قصور في نوع الترجمة ودقة المصطلحات أمام القضاء وأمام لجان التأمين وأمام أي جهة قضائية. النص العربي هو النص الأساس، وبالتالي أي شيء يرد في هذا النص هو اللي سيتم الأخذ به. فلذلك المصطلحات التأمينية يجب أن تتم مراجعتها بشكل دقيق، وأن تكون تعكس تماما، يجب أن يراجعها شخص مختص، ما بالضرورة يكون محامي، ولكنه شخص مختص يعرف أنه ويلاحظ أن اللي موجود في اللغة الإنجليزية يتناسب في مفهومه وتأثيره مع اللي موجود في اللغة العربية. نيجي الآن لموضوع تقرير معاينة الخسائر. طبعا هذا من أهم المستندات إن لم يكن أهمها. من الأشياء المهمة في تقرير معاينة الخسائر أنه يجب أن يكون تقرير معاينة الخسائر مرخص للعمل في المملكة. لذلك بعض الممارسات أنه يكون تقرير معاين صادر من جهة غير مرخصة، هذا راح يواجه صعوبة كبيرة أمام القضاء، لأنه الجهة عملها يعتبر غير نظامي، وهذا الشيء يترفض أيضا مؤسسة النقل العربي السعودي، لأنه أي شيء يتعلق في المملكة فيما يتعلق في نشاط التأمين يجب أنه يتم عن طريق شخص مرخص له في المملكة. فلا بد أنه يكون تقرير معين خسائر صادر من جهة في المملكة، لأنه ممكن الطرف الآخر يجلب تقرير معين خسائر مرخص له في المملكة، وبيكون له حجية أكثر من تقرير معين خسائر الصادر من شركة التأمين. تقرير معين الخسائر معروف أنه يشمل كل ظروف وملابسات الحادثة. لابد أن يكون في سبب موضح للحادثة. لابد أن السبب يكون ما هو بس واضح، إلا أنه يكون من هو الطرف المسؤول. يعني على سبيل المثال، لما نجي نتكلم على حوادث الحريق راح يكون مثلا التماس كهربائي. طيب، معاين الخسائر يفترض أنه يوضح من هي الشركة المتعلقة اللي قامت بالإنشاءات الكهربائية، لأنه هذا راح يفيد شركة التأمين فيما يتعلق بأي possibility of subrogation. إذا أنا أحتاج recovery from third party أو من طرف ثالث، أنا راح وكان السبب التماس كهربائي، أنا برا أشوف الشركة اللي قامت بالتمديدات الكهربائية، لأنه هي السبب في عدم جودة التوصيل والتمديدات الكهربائية اللي أدت إلى وجود الالتماس الكهربائي. أيضا تقرير معاينة الخسائر لازم يكون واضح موضح في أنه الأندر إنشورنس، هل كان في أندر إنشورنس، هل كان في أفريج، كم المقارنة بين السم إنشور والمبلغ الخسارة المتوقع. أيضا تقرير معاينة الخسائر يجب أنه يمشي أو يمر على جميع الورنتيز اللي موجودة. أنا خاص بهالشيء لأنه فيما يتعلق بحوادث الحريق لأنه شوية مركزين عليها شوي، لأنه هي ترند حاليا في منطقة الشرق الأوسط، فلا بد أنه يوضح بشكل مفصل إذا كان والله في اشتراط على المؤمن لأنه يكون له سجلات باختبارات الفاير فايتنج سيستمز والسبرينكلز، يجب أن يطلب معاينة الخسائر، يجب أن تكون متوفرة لدى شركة التأمين. أيضا الـ possibility of subrogation. طيب من الأمور اللي إحنا نرى أنه معاينة الخسائر يجب أن يشملها في تقريره هو subrogation. طيب إذا كان في طرف متسبب، طرف متسبب في الحادث، يجب أن تقوم ملاءته المالية، هل هو شركة خبيرة، هل هو شركة ملاءتها المالية عالية، هل في إمكانية أنه هذه الشركة ممكن أنه to afford أو قادرة على سداد هذه المطالبات أو لا، اللي هي مطالبة الريكفري. هذه من ضمن الأمور اللي نرى أنه من الضروري أن يشمل تقرير معاينة الخسائر. برضو أهمية تقرير معاينة الخسائر، لأنه تقرير الدفاع المدني غالبا ما يتطرق إلى ملابسات الحادث بالشكل اللي موجود في تقرير معاينة الخسائر، بحكم أن الدفاع المدني دوره محدود في معرفة أسباب ووقائع الحادث، ما هو مثل شركة، ما هو مثل مقدر الخسائر اللي يكون مطلوب منه أنه يبحث تفاصيل وملابسات الحادث بشكل دقيق، بالإضافة إلى وجود التغطية التأمينية من عدمه. وبالتالي نرى أنه تقرير الدفاع المدني ممكن يكون محدود من ناحية عدد مثلا الصفحات والمعلومات، ويمكن ما يعطي التصور الكامل، لكن في نفس الوقت ممكن يكون مفيد لمعرفة أسباب الحادث والمتسبب بالحادث، لأنه جرت العادة وجرى المتبع قضاء ونظاما أنه تقرير الجهة الحكومية هو أكثر موثوقية وأكثر دقة من تقارير أي جهة أخرى. نيجي الآن إلى واحد من أهم المواضيع اللي بالعكس أنا أعتبره تطور كبير من قبل الدفاع المدني في السعودية، اللي هو الأناونسمنت أو التعميم اللي صادر من الدفاع المدني قبل تقريبا 5 إلى 6 شهور، بإمهال ملاك مباني اللي فيها الكلادينج سنة واحدة لإزالتها. طبعا هذا من أهم التعاميم اللي موجودة. الغريب إنه قبله بتقريبا شهر صدر نفس الشيء من الدفاع المدني في دولة الإمارات، وهذا شيء يوضح على إنه حتى الجهات الحكومية عندنا بدأت تأخذ الأمور وبتنظر لها بشكل متوافق مع الدول الأخرى. ويوضح التعميم الصادر من الدفاع المدني إنه ملاك المباني اللي تكون يعني قيد الإنشاء وفيها الكلادينج هذا اللي هو يعتبر غير مقاوم للحريق، لهم عام واحد فقط لتغييرها بأخرى تكون مخصصة ومقاومة للحريق، فهذه من ضمن الاشتراطات. التعميم الصادر من الدفاع المدني حدد 3 إجراءات للمباني المتعلقة بالكلادينج. الكلادينج مشكلته أنه سريع من المواد السريعة الاشتعال، وهو السبب الأساسي في اللي حدث في الحريق الفندق العنوان وذا أدرس في دبي. سرعة اشتعاله، لأنه اشتعاله يكون يمتد إلى الطوابق العليا بشكل بثواني معدودة، فلذلك حرص الدفاع المدني في المملكة انه يحد من هذه الامور، وانه يشترط معايير اعلى فيما يتعلق بالكلادينج. الان التعميم الصادر من الدفاع المدني وضع 3 اجراءات لاي مبنى متعلق يعني مكسو بالواح الالومنيوم والكلادينج، فاللي مشاريعهم اوريدي موجوده او المباني اللي فيها كلادينج يتم توقيع اقرار موثق من المالك أثناء التجديد للوثيقة بأنه يلتزم بكل ما يصدر فيما يتعلق بالتشريعات اللاحقة لمعالجة هذه الألواح، بما معناه أنه وحسب اللي فهمناه بعد تواصلنا مع الدفاع المدني أنه خلال الفترة البسيطة هذه راح ينزل تشريعات أنه حتى لو كان عندك مبنى already موجود فيه كلادينج لابد أنه أنت تحاول تزيل أو تبحث عن بدائل أخرى مقاومة للحريق حتى لو كان كلادينج. أما بالنسبة للمشاريع اللي على وشك الانتهاء أو للرخصة الدفاع المدني يعني under the process أو على وشك الإصدار، فهذا الآن يجب أنه يقرر المالك أنه راح يغير هذه الألواح الكلادينج. بالنسبة من جهة أخرى للمشاريع اللي هي لا تزال under construction وقيد الإنشاء، فلا يمكن للمالك الحصول على ترخيص إلا لما يحضر شهادة تؤكد أن هذه الألواح الكلادينج مقاومة للحريق. طبعا ممكن أحد يتساءل إيش علاقة هذا بتأمين الممتلكات وتأمين الحريق؟ له علاقة أساسية، لأنه تعميم الدفاع المدني ربط استخدام الكلادينج بإصدار الرخصة. تعليمات المؤسسة لعام 2016 ذكرت بشكل صريح أنه لا يمكن أنه أي مبنى يتم التأمين عليه إلا لما يكون حاصل على رخصة الدفاع المدني. الآن إحنا أمام مسألة، تعليمات المؤسسة طلبت رخصة الدفاع المدني، الدفاع المدني رافض، إذا هذا الريسك أو هذا المبنى uninsurable معناها أنه لا يمكن التأمين عليه. ولكن المؤسسة وضعت خيار واحد، هو أنه إذا كان المبنى جديد يمكن لشركة التأمين أنه تقبل التأمين عليه قبل إصدار رخصة الدفاع المدني، أو حتى لو كانت رخصة الدفاع المدني لم يتم إصدارها، بشرط وضع وارنتي أو ضمان أنه إذا لم تحضر رخصة الدفاع المدني خلال 3 أشهر فسيعتبر هذه التغطية ستكون هذه التغطية موقوفة بعد مضي 3 أشهر. فلذلك أهمية الالتزام بما يرد في الدفاع المدني وأهمية الالتزام برخصة الدفاع المدني بدأت تأخذ في الفترة الأخيرة أكثر من اللي إحنا سبق إنه إحنا تعاملنا معاه وسبق إنه إحنا رأيناه من قبل، اللي هو يعني الدفاع المدني مجرد رخصة مجرد جهة معينة، لكن الآن صار دورها مرتبط بشكل جوهري في تأمين الممتلكات وتأمين الحريق، لأنه ببساطة وجود شهادة الدفاع المدني بشكل يضمن سلامة المبنى معناها أنه المبنى جاهز ومكتمل ومتوفرة فيه جميع وسائل السلامة. ربما يكون من الصعب على شركة التأمين أنه تطعن بسلامة بعض أجهزة السلامة بوجود رخصة دفع مدني سارية، ولكن هذا هو الإجراء اللي موجود حاليا، أنه بوجود رخصة دفع مدني سارية إذا وسائل السلامة تعتبر متوفرة وكاملة ولا عندنا شك في هذا الشيء. الإشكالية البسيطة أنه على شركة التأمين أنه تثبت أنه المؤمن له لم يلتزم باشتراطات ومعايير السلامة، وهذا هو اللي يجعل مرة أخرى أهمية أنه نص اشتراطات السلامة والفاير فايتنج سيستمز تكون دقيقة في الوثيقة، مو مجرد أنه يجب أن تكون وسائل السلامة ومكافحة الحريق سليمة، لا، لابد أن يكون من ضمنها اختبارات وتست، لأنه في هذه الحالة حتى وإن وجدت رخصة دفاع مدني سارية أيضا يجب على المؤمن له تقديم هذه الاختبارات الدورية، كما يجب من جهة أخرى على شركة التأمين التحري والبحث والمتابعة الدورية مع المؤمن له لضمان سلامة موقفها فيما يتعلق باهتمامها بالممتلك المؤمن عليه وحرصها على مطابقته والتزامه بمعايير ومتطلبات الوثيقة. ننتقل الآن إلى بعض النقاط المهمة لإدارة المطالبات والاكتتاب. من أهم الأشياء اللي إحنا نواجه إحنا كمحامين، نرى أحيانا بعض الشركات ما تعطيها بالغ الأهمية، هو البري ريسك سيرفي، اللي هي إنه شركة التأمين ما تلتزم بالمتطلبات اللي واردة سواء من المؤسسة أو من الريسك بوليسي اللي موجودة عندها فيما يتعلق بمعاينة الشيء المؤمن عليه أو المبنى المؤمن عليه قبل إصدار الوثيقة. لذلك هو من أهم الأمور، لأنه من وجهة نظر قانونية إذا شركة التأمين أصدرت وثيقة على مبنى أيا كان سوء هذا المبنى، أيا كانت سوء اشتراطات السلامة فيه، يعتبر تنازلا منها وقبولا بما هو موجود في هذا المبنى. يعني لو نتكلم على مستودع اللي هو يعتبر نوعا ما الهيديك والصداع لبعض شركات التأمين، إذا شركة التأمين وافقت على إصدار وثيقة بدون ما تضع أو تضع المعايير اللازمة وتقوم بالبري ريسك سيرفي اللي هو الإشراف السابق والمعاينة السابقة للشيء المؤمن عليه، وأصدرت فيما بعد الوثيقة، لذلك يعتبر تنازل لحقها بكل ما يتعلق بالمتطلبات. البعض ممكن يقول إنه شركة التأمين وضعت الورنتي المناسبة، مجرد المؤمن له إثبات إنه هذه حالة الفاير فايتنج سيستمز على سبيل المثال كانت موجودة قبل إصدار الوثيقة، هذا يكفي لإثبات تنازلها. أي جهة قضائية ممكن تقول شركة التأمين قبلت بتغطية هذا الخطر، معناها أنه هو ملائم لها، وبالتالي راح يجحف بحق شركة التأمين أنها لن تستطيع التمسك بالورنتيز الموجودة بسبب عدم قيامها بالبري ريسك سيرفي. وهذه من الأمور الجوهرية. طبعا عالجت تعليمات المؤسسة عام 2016 ووضعت معايير دقيقة فيما يتعلق بالمعاينة للشيء المؤمن عليه قبل التغطية، ولكن نتمنى أن جميع شركات التأمين أنها تلتزم بهذه الاشتراطات، لأنها يعني مؤسسة النقد وفقت بشكل كبير في وضع هذه المعايير لتضمن سلامة القطاع التأمين وكذلك سلامة المؤمن له. نيجي الآن الموضوع يعني من المواضيع اللي تشدني كثير، اللي هو في مصطلح نشوف أحيانا بوثائق التأمين، وما هو فقط في وثائق التأمين، ما هو فقط في المراسلات والتواصل بين الأطراف، هو مصطلح قانوني اسمه without prejudice. هذا المصطلح يعني أنه دون الإخلال بحقوق الطرفين. يعني جرت العادة أنه أي مشاورات أي مراسلات تحت معنونة تحت without prejudice يجب أنه لا يتم الإفصاح بها وأنه تكون سرية. يعني مصطلح آخر ل strictly confidential، وأنه يجب أن لا يتم الإفصاح عن ما هو موجود في هذا المحتوى. without prejudice بعض الشركات أو بعض المعامل لهم يعنونون التواصل ب without prejudice، ظنا منهم أنه هذا المحتوى المعنون تحت without prejudice راح يكون سري. خلينا نعطي سيناريو على سبيل المثال، أنه شركة تأمين أو المعامل رضى بتسوية معينة وعنونها ب without prejudice. في المملكة العربية السعودية ما في شيء اسمه without prejudice. هذا المصطلح غير مأخوذ به في النظام السعودي، وأنه أي مصطلح يخدم المؤمن له أو شركة التأمين، وأي محتوى يخدم المؤمن له أو شركة التأمين، يحق للطرفين استخدامه أمام جهات القضاء. على سبيل المثال شركة التأمين عنونت مراسلة أو خطاب بـ without prejudice وعرضت تسوية بنصف قيمة الخسارة، المؤمن له يستطيع استخدام هذا المستند أمام القضاء على أنه اعتراف من شركة التأمين بمسؤوليتها على الحادث أو على الخسارة، فهو يعتبر admission of liability. لذلك على الطرفين أنه يحرصون على أنه أي مفاوضات سرية أنها تتم بشكل سري بعيد عن الوسائل المكتوبة، لأنه أي شيء يكون مكتوب وخطي يحق للطرفين استخدامه أمام القضاء. نجي للموضوع الآخر اللي هو الـ Payment of Account. Payment of Account هذا من أكثر الأمور اللي تسبب أحياناً بعض الإشكالات على شركة التأمين. شركات التأمين ترى أنه Payment of Account أنه نص موجود في الوثيقة ويستحق المؤمن له، هذا ما نختلف عليه طبعاً، ولكن صياغة الـ Payment of Account لابد أنها تكون موجودة بشكل صريح ودقيق، وأنه هي هذه لا تمثل اعتراف بالمسؤولية، ولكن ننتظر التقارير النهائية والحسابات النهائية والكالكوليشن المفروض والمطلوب من مقدر الخسارة فيما يتعلق بالخسارة الكلية. يجب أن توضح المستند الـ Payment of Account أنه هذا ما هو Admission of Liability، انه هذا يتعلق بجزء معين من الخسارة، وانه لا يمثل باي حال من الاحوال الاعتراف بالمسؤولية، بل فقط هو دفعة معينة ليكمل المؤمن له استمراره في نشاطه. لانه ويجب ايضا انه اذا كان في اي نوع من الشك في محتوى او الحسابات المعينة في الوثيقة أو الحسابات المعينة وفق الخسارة أن يتم النص عليها في الـ Payment of Account، تفاديا لأي إشكالات أخرى تصدر فيما بعد هذه الدفعة اللي تم دفعها من شركة التأمين. برضو من ضمن الأمور اللي يجب على الجميع الأخذ الاعتبار فيها أنه الآن أمام القضاء في لجان منازعات والمخالفات التأمينية، هناك وفق المادة التاسعة من قواعد عمل لجان الفصل المنازعة التأمينية ما يسمى بالقضاء المقارن، بما معنى الـ International Jurisprudence، اللي هو أنه في حال غياب النص في اللوائح والنظام في التأمين ولوائح التأمين، يمكن الاعتماد على ما جرت عليه العادة والنظام في التشريعات في بريطانيا أو في القضاء المقارن. لما نتكلم عن القضاء المقارن غالبا نتكلم عن القضاء المتطور في جهة التأمين، فهو احنا نتكلم عن أمريكا والتحديد بريطانيا. فإذا شركة التأمين أو المؤمن يرون أنه هذا الموضوع اللي يخص المطالبة لم يتم التطرق له في التشريعات واللوائح في المملكة، فيمكن استخدام ما جرى عليه في بريطانيا. طبعا في ناس يقول أنا في ممكن يثور التساؤل انه اوكي without prejudice على سبيل المثال، هذا مصطلح ما هو موجود في السعودية، الوارنتيز ما هو موجود في السعودية، ولكن احنا نتكلم هنا صحيح انه موجود ومطبق في بريطانيا ويمكن استخدامه، ولكن انت امامك وسيلة انه تتفادى كل هذه الامور من البداية وتحقق حق شركة التأمين والمؤمن له في إعطاء التوعية التأمينية المناسبة فيما يتعلق في هذا الموضوع. وفي النهاية أحب أعيد التذكير بأهم الأمور، أنه حوادث الحريق صارت ترند في المملكة وفي دول الخليج كلها. أهمية الحصول على الضمانات اللازمة، الاستثناءات اللي ترى الشركة مناسبة مع الريسك بوليسي عندها، الترجمة الدقيقة واللي تعكس المطلوب واللي ترى الشركة أنه ممكن تعرضه على المؤمن له، أهمية التدقيق على تعليمات المؤسسة لعام 2016 لأنها حاكت بشكل كبير ما هو موجود في السوق العالمي بهذه التعليمات، الحرص على بحث كل محتوى تقرير معاين الخسائر واللي تحتاجه الشركة سواء تفاصيل الحادث الأندر إنشورنس والبوتنشال أوف سبريجيشن، الحرص على البحث وقراءة تشريعات الدفاع المدني واللوائح الخاصة بالدفاع المدني لأنها مرتبطة مباشرة بالرخصة وبسلامة المنشأة والممتلك، البري ريسك سيرفي من أهم الأمور الأساسية لأنه أولا نظمت المؤسسة بشكل يعني يتماشى مع الأنظمة العالمية والدولية، بالإضافة إلى أنه عدم الانصياع لها والالتزام بها يعتبر تنازل من الشركة بحقها فيما يتعلق بأي شرط أو استثناء في الوثيقة، التأكد من مصطلحات الوثيقة بشكل كبير، وأنه الـ payment of account إن وجدت يجب أن تكون دقيقة ومصطلحاتها واضحة وفيها حماية للطرفين، وبالتحديد شركة التأمين فيما يتعلق في أي future assessment أو أي تقديرات أو معالجة أو مراجعة لاحقة لا تزال الشركة تبحث فيها. مرة أخرى أشكركم على إتاحة الفرصة لي، أنا ممتن وأتمنى أني أكون ما أخذت وقتكم كثير. أنا راح أرفق، يمكن تواجدي قليل نوعا ما في الجروب من ناحية التواصل، فلذلك أنا من النوع اللي موجود على إيميل أكثر من الواتساب، فأنا راح أرفق كرتي إذا أي أحد عنده سؤال أنا حاضر أني أجاوبه على الإيميل. مرة أخرى شكرا على كل القائمين بهذا الجروب، ما يتصورون حجم الفائدة اللي احنا نلقاها وحجم الـ update of information اللي احنا نتواجده، انه اكون محاط بنخبة من الناس البروفيشنالز اللي مهتمين بقطاع التأمين. هذا شرف كبير لي، وهذا اقل شيء ممكن اقدمه. انا ايضا ما عندي اي مشكلة اقدم دردشات اخرى، انا ما ودي اكلمه محاضرة لانه ما ودي اسميها محاضرة لانه يعني أرى أنه كل اللي أقدمه مجرد دردشة. يا ليت لو في موضوع معين حابين أنه أتطرق له من ناحية قانونية، يا ليت تعطوني خبر فيه وأنا حاضر بكل ما أملك، على الأقل أقل شيء أرده لصحبتكم ومعرفتكم. وفي النهاية شكرا لكم جزيلا، وأتمنى أكون وفقت في اللي على الأقل ما أضيع وقتكم أعطيكم على الأقل بعض الإضافة لبعض الجوانب في وثائق التأمين والممتلكات من الناحية القانونية، وأنا حاضر في أي وقت. ساعة مباركة والله، شكرا جزيلا لكم.